الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ عليكم نعمه أي أتمها. وقال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم التي نتقلب فيها هي من ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل حفظ نعمته على عبده وفقه لشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم بها علينا، ومن هذه النعم نعمة المحبة في الله. هذه العبادة العظيمة قليلة في هذه الأزمنة، فمحبة كثير من الناس لبعضهم إنما هي لدنيا ومصالح، ولكنها تنقطع بانقطاع المصلحة ولا تدوم. وأما من كانت أخوته ومحبته لله فهذه تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. شكر الله للشيخ أبي حفص ترحيبه وجهوده المباركة الملموسة في هذه القرية المباركة، وشكر الله للمشايخ والأعيان والعقال والشباب والجميع في هذه القرية يغبطون على ما هم فيه من الخير والتعاون عليه والتآزر والألفة والمحبة. ونسأل الله عز وجل أن يديم عليكم نعمته وأن يزيدكم من فضله. وكما سمعتم، هذه القرية جعل الله لها محبة لما فيها من الخير، ويشتاق الناس لزيارة أهلها لما يرون من ثمرة هذا الخير. فهذه نعمة تشكر وتذكر، ومن شكر هذه النعمة المداومة على هذا الخير والحفاظ عليه، وحث الآباء للاستفادة من ذلك، وحث أبنائهم والرجال والنساء والصغار والكبار وهم كذلك على الاستمرار على هذا الخير وعدم الانقطاع عنه. ومن نعمة الله عز وجل عليكم البعد عن المدنية التي طات على كثير من الناس فأفسدت الفطر وغيرت الأخلاق وأذهبت كثيرا من المروءات، وحصل بسببها الضرر والبعد عن تعلم دين الله وعن الإقبال عن طاعة الله وعن الإقبال على طاعة الله. وفي مثل هذا الخير الذي أنتم فيه وتنعمون به أنتم في خير عظيم. وحين يرى الإنسان مثل هذا الإقبال من هؤلاء الشباب يفرح، وحق له ذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. هذه الآية ما الذي ذكره الله عز وجل قبلها؟ القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، أول ما يدخل في فضل الله ورحمته على العباد هذا القرآن الذي هو كلام الله، فبذلك فليفرحوا. كثير من الناس اليوم يفرح بالدنيا وبشهاداتها ويغتر بما فيها من نعيم زائل، نعيم زائل. أين آباؤنا الذين مضوا؟ فارقوا هذه الدنيا، فارقوا مساكنهم، فارقوا مزارعهم. أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الوزراء؟ كلهم فارقوا هذه الدنيا. وكل إنسان مرتهن بعمله، فأنت إذا وفقت للخير وتهيأ لك العمل للآخرة فهذه من نعمة الله عليك ومن أخص نعم الله عليك. والله يختص برحمته من يشاء، فحافظ على هذه النعمة واستفد منها وابذلها، واحذر مما يكون سببا لتبديلها مهما كان الإغراءات والدنيا التي تعرض على الإنسان، فلا يبالي يعرض عن هذه الفتن التي تكون سببا لزعزعة الخير أو إضعافه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كثير من المجتمعات إذا رأى أهل الشر فيها الخير ربما سعوا لإفساده، فأنتم ادعوا الله عز وجل أن يصرف عنكم كيد الكائدين وشر الأشرار، فإنهم لا يحسدون مثل هذا الخير من أجل دنيا ولا من أجل ثراء، إنما يحسدون مثل هذا الخير بسبب تعلم دين الله ونشر الخير في المجتمع وصلاح المجتمع. ومما نتواصى به ونتذاكره في هذا المجلس قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله عز وجل يأمرنا أن نستجيب لله ونستجيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم جاء التخويف والإنذار بعد ذلك أن من لم يحصل منه الاستجابة فإنه قد يحال بينه وبين الخير فلا يستطيع أن يقوم به ولا أن يأخذه ولا أن يتقبله بسبب إعراضه عنه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي في حق من أعرض، كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. حينما نقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصص من سبقنا وكيف كانت استجاباتهم وكيف كان تلبيتهم للأوامر وطاعتهم لله عز وجل، تنظر في سر ذلك فتجد أنه المحبة العظيمة لله والمحبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التعظيم لله، هذا هو الذي حملهم على سرعة الاستجابة والمبادرة. إن المحب لمن يحب مطيع. انظر حين يكون الولد محبا لأبيه غاية المحبة، مستعد أن يذهب في الليل والنهار ويلبي طلبه فيما يشاء. انظروا إلى ذاك الذي بقي والقدح في يده من محبته لوالديه وطلب الأجر من الله، القدح في يده من اللبن يبقى ليلة كاملة ما نام، ولا قدم على أبويه أحدا، لا زوجة ولا أولادا، المحبة. فإذا أحببت الشيء عظمته وبذلت ما تستطيع وأوجب ما يجب علينا محبته محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل الذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يفرط في طاعة الله عز وجل من أجل دنيا أو من أجل شهوة نفسه أو هواها؟ لا، فإذا تغلبت عليه الشهوة أو الهوى حصل التقصير وحصل الضعف في الاستجابة. فلهذا يجب علينا أن نقوي هذه المحبة في قلوبنا، وأن نزداد تعظيما لله بتذكر نعمه والنظر في آلائه والتفكر في آياته الكونية والتدبر لآياته الشرعية. هذا يزيدنا تعظيما وتوقيرا لربنا سبحانه وتعالى ولأوامره. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يصلون معه في مكة، يصلي إلى الكعبة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ولما انتقل إلى المدينة صارت الكعبة جنوب المدينة والمسجد الأقصى القدس شمال المدينة، فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وكان يقلب وجهه وينظر إلى السماء يرغب أن يتحول إلى الكعبة، فأمره الله عز وجل أن يتحول إلى الكعبة في قبلته في صلاته. فهنا ظهر أثر الإيمان والمحبة والتعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المؤمنين. بمجرد نزول الآية استجابوا وتحولوا، ما قالوا كيف نحن الآن نصلي إلى هنا ونرجع إلى هنا، يعني أنت الآن هذه وجهة فتنعكس وتصلي عكس ذلك وتتجه هذا الاتجاه. هذا ليس أمرا يسيرا إلا على من عنده تعظيم لأمر الله وتوقير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس ما ضاعت، محفوظ أجرها عند الله، لا يضيع الله أجر من أحسن عملا. ومر أحد الصحابة بأناس في مسجد، وفي مسجد قباء جاء في حديث ابن عمر، وهم يصلون في صلاة الفجر والآية نزلت في وقت صلاة الظهر، ما بلغهم إلا في صلاة الفجر، فلما أخبرهم المخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلت عليه آيات بالتحول أو بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة، تحول القوم مباشرة وهم في صلاتهم من شمال المسجد إلى جنوبه جميعا استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التعظيم، هذا هو التوقير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما، استسلام، عدم اعتراض، عدم تقديم الهوى على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ليتني أدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقاتلت معه وفعلت وفعلت. فقال حذيفة: أنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتني. ثم أخبر عن موقف حصل في يوم الخندق غزوة الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لأصحابه: كانت في ذلك اليوم برد شديد ورياح أرسله الله على أولئك الكفر الذين تحزبوا وتجمعوا المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى أصحابه قال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ فلم يجب أحد. حذيفة يذكر هذا الموقف، هذا موقف عظيم، الصحابة دائما يتدافعون، لكن انظر إلى هذا الموقف العصيب. فكرر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي أو هو معي في الجنة؟ فلم يجب أحد. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ثالثة فلم يجب أحد. فقال: قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم. قال: فلما سماني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من طاعة رسول الله بد، انطلقت. قال له: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تثيرهم علينا ولا يعرفوا بقدومك إليهم. فلما قام وانطلق إليهم، قال: انطلق كأنه في حمام، أي المستحم الحار، لأن الجو بارد جدا شديد البرودة، فيمشي، وهذه كرامة جعلها الله لحذيفة لاستجابته، يمشي كأنه يمشي في حمام، أي المستحم الذي فيه الماء الحار، حتى مر على المشركين ورأى أبا سفيان، وكان من زعماء الكفر قبل إسلامه، رآه وهو يصلي ظهره بالنار، نظر بينه وبينه، ليس بينه وبينه إلا مسافة يسيرة، فأخذ سهمه وأراد أن يرميه، أن يقتله. قال: فذكرت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذعرهم علي، فأمسكته ثم أتيته بخبر القوم. قال: فرجع البرد، رجع القر إليه، فأدخله النبي عليه الصلاة والسلام في جزء من عباءة كانت عنده حتى نام. الشاهد من هذا: انظر إلى حذيفة وإلى استجابته وإلى امتثاله، ما قدم عاطفة ولا غيره، يقول: هذا عدو الله بين يدي، أقتله. انظر الآن بعض الذين لا يحسنون التصرفات، كم يجنون على المسلمين بسبب التهور والغيرة غير المحمودة، إن أحسننا الظن العدو أكثر عددا وعددا، وهم في ضعف شديد لا يستطيعون مقاومته، فضلا عن أن يبتدئوه بالقتال، وماذا يأتي من وراء ذلك عليهم من الضرر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد من السماء، الله عز وجل ينصر رسوله، ومع هذا يقول هذه الأسباب. وفي مكة كان يقول كانوا منهيين عن الجهاد لأنهم مستضعفون. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ اليوم انظروا على سبيل المثال، لما حصل طوفان الأقصى، كثير من المسلمين لشدة البغض لليهود فرحوا بذلك، وحق المسلم أن يفرح بهلاك اليهود، لكن العاقل ينظر ما هي عواقب الأمور، ماذا وراء هذا؟ إذا كان العدو هو الذي هجم عليك، دافع بما استطعت، لكن تبتدئه وأنت في هذا الضعف الشديد، فهذه مصيبة، ماذا وراءها؟ اليوم يتسلط أعداء الإسلام هنا وهنا ويذهبون أين شاءوا ولا نكير، انظر إلى حذيفة، لا تذعرهم علي ولا تجاوز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاستسلام، هذا هو الاستسلام. وهكذا على سبيل المثال مما جرى من الصحابة من الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه تحريم الخمر، الخمر كان عند الناس كالمشروبات المعتادة غير محرم، مشروب مباح، فنزل تحريمه. ماذا قال الصحابة؟ ما منهم أحد يقول أنا أكمل هذا الكأس، لا، سمعا وطاعة أخرجوا ما كان عندهم من قلال الخمر وأهراقوه في سكك المدينة. المدينة، طرق المدينة مليئة بالخمر. لماذا؟ استجابة، لأن الله عز وجل حرمه ونهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اليوم كثير من المسلمين لضعف استجابتهم وضعف توقيرهم لدين الله يذهب ويدخل في تجارة المخدرات، يفسد على الناس دينهم، صلاتهم، أخلاقهم، مرؤاتهم. كم ترتكب بسبب من قتل، من سرقة، من فواحش، من منكرات إلى غير ذلك، طمعا في حفنة من المال المحرم، ويريد أن يكون في ربح سريع. وبعضهم يقول أنا ما أشرب المخدرات إنما تجارة. أنت تجني على نفسك سيئات لا يعلمها إلا الله. كل من فسد بسببك، كل من ارتكب جريمة أو منكرا أو قتلا أو فاحشة فهو في ميزان سيئاتك يوم القيامة، سيئات عليك تجري عياذا بالله. الصحابة رضي الله عنهم استجابة، يقول كنت ساقي القوم، يقول أنس لما نزل تحريم الخمر، فلما علم الناس بذلك مباشرة أخرجوا ما عندهم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، حتى النساء استجابة عجيبة. لما اعتقت بريرة وكان مغيث يحبها حبا شديدا وكان عبدا، ولما اعتقت صار لها الخيار أن تبقى معه أو أن تفارقه، كان مغيث يبكي عليها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآه وقال لعمه العباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ ثم جاء إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ إن كان أمرا فعلى العين والرأس، تأمرني؟ قال لا، إنما أشفع. والشفاعة معلوم أنها غير ملزمة، إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، يعني لو كان أمرا فسمعا وطاعة، ولو كانت نفسها تكرهها. لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجر الثلاثة الذين خلفوا، هجرهم القريب والبعيد، ما أحد يقرأ عليهم السلام، ما يقول السلام عليكم. يمر كعب بن مالك على بعض أصحابه وأقاربه سلموا عليهم، ما أحد يرد عليه السلام. مرت عليهم 40 ليلة فقال يعتزلوا نساءهم، فقال كعب لزوجته، قال قبل ذلك قال لهم قولوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أطلقها أم ماذا؟ قال لا، بل تبقى عند أهلها حتى يقضي الله فيهم، يعني حتى لو أمره بطلاق زوجته سيطلقها. ولذلك لما كانوا في غاية المحبة والطاعة والامتثال هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله، بذلوا أنفسهم، أرواحهم، دماءهم، أموالهم. انظر إلى شأن الهجرة، أمر ليس باليسير، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هاجروا، هاجروا. وما معنى الهجرة؟ يترك ماله، بيته، أرضه، البيئة التي اعتاد عليها والجو الذي كان ألفه، وينتقلون إلى المدينة، وينتقل وليس معه شيء، فقير للفقراء المهاجرين في بلده غني، صار فقيرا. انظر، واستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوات يخرجون فيها، قتال يقاتلون، على أي حال، في الحر أو في القر. واليوم لو نظرنا إلى أحوالنا واختبرنا أنفسنا في بعض الأمور، انظر إلى أحوالنا مع الصلاة في الجماعة، انظر في نفسك، هل أنت ممن يستجيب حين يسمع النداء ولا تفوته تكبيرة الإحرام؟ هل أنت ممن يحرص على تلاوة كتاب الله عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن كل شهر؟ هل أنت ممن يعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر الله قبل ذلك في بر الوالدين وفي الإحسان إلى الأرحام والجيران؟ انظر في نفسك كيف أنت مع الأوامر والنواهي. البعض يصر على المعاصي، إذا قيل له تصوير ذوات الأرواح من الكبائر يستهين بهذه الكبيرة ويبحث عن معاذير اتباعا للهوى. يا أخي، هذا أين تعظيم أمر الله وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربما بعضهم تقول له الأغاني هذه مفسدة للقلب وضررها كذا وأمر الله كذا وأمر رسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول يا أخي لكن الله غفور رحيم. انظر، هذا ما هو من تعظيم الله ولا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله شديد العقاب، لا تأمن على نفسك سوء الذنب والمعصية. وهذا لا يبالي بأكل الحرام، وهذا لا يبالي بالخيانة من الأموال العامة، وهذا لا يبالي بكذا، كم تعدد. فإذا أردت أن تنظر في استجابتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، انظر في نفسك في الأوامر الشرعية والمناهي الشرعية، هل أنت سريع الاستجابة والتوقير والتعظيم؟ هل أنت بعيد عن المعاصي والذنوب والسيئات التي تنهى عنها؟ فهذا من توفيق الله لك، وإلا فليراجع الإنسان نفسه وينظر في حساباته. وأنت اليوم في هذه الدنيا ابتلاء واختبار، والزمن مهلة للتوبة والرجوع، وغدا ينتقل الإنسان إلى ربه ومحاسب على أعماله. ويقول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فاعد لهذا السؤال جوابا. كلنا كذلك، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.